لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية، فقلت إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله والعياذ بالله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين خطورة وتحريم طاعة غير الله فيما لم يشرعه الله تعالى، سواء كان هؤلاء المطاعين علماء أو كانوا أمراء. ولذلك جاء التحذير من طاعتهم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة إنما هي لله ولرسوله ولأولي الأمر إلى ما طاعوا الله وطاعوا رسوله. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأعاد الفعل في طاعة الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما أولي الأمر فإن طاعت فلم يعد الله سبحانه وتعالى الجهل فيها، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. فالعلماء يبينون الشرع، والأمراء والسلاطين ينفذون حكم الله، فتجب طاعتهم في طاعة الله، ولا يجوز طاعتهم في ما فيه مخالفة لأمر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة للمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا من الخلق كائنا من كان، لا عالما مشهورا ولا أميرا ولا سلطانا ولا وجيها، فيما فيه مخالفة لشرع الله. فإن أمر الله وأمر رسوله مقدم على قول كل أحد وأمر كل أحد كائنا من كان، فلا طاعة لأحد فيما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، فإن ذلك نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك يكون أحيانا بالطاعة وأحيانا يكون بالعبادة. ولذلك يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعلماء والأمراء وغيرهم من الناس لا يملكون أن يشرعوا، ولا يجوز طاعتهم فيما فيه معصية لله عز وجل، وإنما يطاعون ما أمروا بما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله. وإذا أمروا أيضا بأمر ليس فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، مما يحقق مصلحة للعباد والبلاد فيجب السمع والطاعة له، وأما ما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله فإنه لا طاعة له، فإنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى على الذين يطيعون سادتهم وخبراءهم من العلماء والوجهاء والأمراء فيما فيه مخالفة لأمر الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقهم وبيان حالهم يوم القيامة: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا يجوز لأحد أن يطيع أحدا فيما فيه معصية لله ولرسوله كائنا من كان هذا الآمر. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما حرم الله، لأن ذلك مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس لما قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لأنه رضي الله عنه كان يأمر الناس بالتمتع في الحج، ويرى أن التمتع أفضل من غيره من الإفراد، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يحثون الناس على الإفراد بالحج، يحثونهم على أن يفردوا الحج، قالوا حتى يأتوا الناس إلى الحرم بعمرة مستقلة حتى لا يخلو هذا البيت من قاصد له طوال السنة. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم يحثون الناس على إفراد الحج، يعني الإتيان في الحج به وحده دون التمتع والقران، ويقصدون من هذا حتى أن لا ينقطع الوافد على هذا البيت الحرام، حتى يكون الوافد على هذا البيت طوال العام يفدون إلى هذا البيت معتمدين، لأن الحج لا يكون إلا مرة، وأما العمرة فالسنة كلها وقت للعمرة. وابن عباس يرى أن الأولى وأن الأفضل هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتمتع، وأكثر الصحابة كانوا متمتعين معه في حجة الوداع، فلما أمر بعض الناس بالتمتع ابن عباس احتج عليه من احتج بقول أبي بكر وعمر، فغضب غضب شديد رضي الله عنه وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني يوشك أن ينزل عليكم عذاب شديد. ما سبب ذلك؟ هو مخالفتكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأمر من؟ لأمر أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتدي بهما، وقال: من أطاع أبا بكر وعمر فقد رشد، من أطاع أبا بكر وعمر فقد رشد، وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. ومع ذلك يقول ابن عباس هذا القول في حقه، فما بالكم بغيرهم من الناس، ولا سيما من بعدهم بقرون كثيرة بعد القرون المفضلة، ولا سيما في زمان هذا. في هذا تحذير شديد من إطاعة العلماء والأمراء والوجهاء والسلاطين وأي إنسان كائن من كان، لكن المصنف خص الأمراء والعلماء لأنهم هم محل الطاعة، فإن العلماء هم الذين يبينون شرع الله ويحثون الناس عليه، والأمراء والسلاطين هم الذين ينفذون أمر الله، فلذلك نص عليهم المصنف رحمهم الله، لأن غيرهم من الناس لا يكونون قدوة، لكن هؤلاء قدوة. فلذلك جاء التحذير من اتخاذهم آلهة من دون الله، وليس معنى اتخاذهم أربابا وآلهة من دونه أنهم يسجدوا لهم ويركع، لا، إنما طاعتهم فيما فيه مخالفة لأمر الله هذا نوع من أنواع اتخاذهم أربابا من دون الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في معرض الاستنكار لطاعة أحد فيما فيه مخالفة لأمر الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عذاب شديد، تنزل عليكم حجارة بسبب مخالفتكم لأمر رسول الله وطاعتكم لأبي بكر وعمر، لأنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول النبي أن يقدم قول غير النبي على قول النبي كائنا من كان، فما بالكم بمن يقدم قول غيرهم، قول غير أبي بكر وعمر على قول غيرهم من الناس، كمن يتعصبون للمذاهب تعصبا شديدا، كما يتعصبون لأبي حنيفة أو للشافعي أو لأحمد أو لغيره، أو يتعصبون لعلماء زمانهم تعصبا شديدا، فهذا مما لا يجوز. ولذلك حذر السلف وحذر الأئمة الأربعة كلهم أجمعوا على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول كائنا من كان. في هذا نص الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك نص عليه الإمام الشافعي، نص عليه الإمام مالك والإمام أحمد كلهم رحمهم الله، أمروا أتباعهم وأمروا تلاميذهم أن يقدموا قول النبي عليه الصلاة والسلام على قوله، وحذروا من الأخذ بقولهم مع مخالفته لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على كل أحد، ولذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليحذر من ذلك غاية التحذير، لأن هذا واقع في الأمة. ولذلك بعض الناس وبعض المنتسبين إلى العلم حتى يتعصبون لمذهبهم تعصبا شديدا، وهذا لا يجوز والعياذ بالله، وهذا على خطر كبير، لأن طالب العلم إن كان عنده معرفة وعنده قدرة على معرفة الراجح من أقوال أهل العلم، وعنده قدرة على النظر في أدلة الأقوال ومعرفة الراجح، فإنه يجب عليه أن يأخذ بما صح عنده من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإن خالف من هبه فإنه لا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال الإمام أحمد بن حنبل: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد رحمه الله أيضا روي عنه أقوال متعددة في التحذير من الأخذ بقول بعض الأئمة مع مخالفتها لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن بعض العلماء وبعض الأئمة لهم أقوال قد تكون مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعدم علمهم بما صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا يقصدون المخالفة. علماء الإسلام الصادقين المخلصين لا يمكن أن يتعمد مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا لا تبلغهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تبلغهم من طريق صحيح، فلذلك يروى عنهم أقوال مخالفة لما صح به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعض الناس يتعصبون لأقوالهم وإن كانت مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذر الإمام أحمد من ذلك، فقال رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا صحة الإسناد وعرفوا صحة الحديث، ومع ذلك يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان. هذا سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، أمير المؤمنين في الحديث، كان من أعظم أئمة زمانه، كان وحيدا في العلم في زمانه رحمه الله، لم يكن له مثيل في وقته في العلم رحمه الله، كان من أتباع التابعين رحمه الله تعالى. فالإمام أحمد أنكر على هؤلاء الذين يأخذون بقوله ويتركون قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعرفون الأسانيد ويستطيعون أن يعرفوا الصحيح من الثقيل من الضعيف، ومع ذلك يتعصبون لقول سفيان ويأخذون بقول غيره، لأن سفيان رحمه الله كان من أعظم أئمة الإسلام، وكان هو إمام أهل زمانه على الإطلاق، ولم يكن له نظير في وقته رحمه الله، حتى أنه كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وكان له مذهب استمر عدة قرون، كان له مذهب استمر عدة قرون، لكنه اندثر فيما بعد ذلك رحمه الله. فالإمام أحمد يعيب على هؤلاء من أهل العلم الذين يتعصبون لقول سفيان وإن كان مخالفا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. وهذا تعجب إنكاري من الإمام أحمد، ما هو تعجب استحسان، لأن الإنسان أحيانا يتعجب تعجب استحسان، ويتعجب أحيانا تعجب إنكار، فهذا تعجب إنكار من الإمام أحمد ينكر على هؤلاء الذين يتعصبون لقول سفيان أو لقول أبي حنيفة أو لقول مالك أو لقول الشافعي مع مخالفته لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والعياذ بالله. ولذلك واستدل بهذه الآية أيضا الإمام مالك رحمه الله، إن الإمام مالك جاءه رجل وقال: أريد أن أحرم بالعمرة من المدينة. قال: لا تفعل. قال: لما؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال: إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، يخشى أن يقع في قلبي أنه عمل عمل أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ما أحرم إلا من ذي الحليفة، وهذا يريد أن يحرم من المدينة، فنهاه الإمام مالك رحمه الله وقال له: عليك بالسنة. فهنا كذلك الإمام أحمد استدل بهذه الآية على هؤلاء الذين يتعصبون لبعض العلماء ويأخذون بأقوالهم مع أنها مخالفة لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، واستدل عليهم بهذه الآية، ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، وهذا الشرك شرك في الطاعة، هذا شرك في الطاعة، هذا لم يكونوا يركعون لهم، ولم يكونوا يسجدون لهم، ولم يكونوا يسألونهم الحاجات والمدد من دون الله، لكنهم كانوا يدعون فيما فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فعد ذلك نوعا من أنواع الشرك، لأن الله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، لأنهم كانوا يطيعونهم فيما يأمرونهم به وفيما ينهونهم عنه، وإن كان في جميع ذلك مخالفة لأمر الله تعالى. فلذلك قال الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الشرك هذا شرك في الطاعة، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد بعض قوله يعني بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام فيهلك بذلك، والعياذ بالله، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولا شك أن من ترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس فقد خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز لأحد استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعها لقول كائنا من كان، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كان ليس من أهل العلم أو كان غير قادر على النظر في الأدلة فليسأل من يثق بعلمه ودينه من العلماء في زمنه وليقلدهم في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال: وعن عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم صحابي جليل، وأبوه حاتم الطائي كان أكرم أهل زمانه، لكنه مات على الشرك، لكنه مات على الشرك. أما عدي بن حاتم رضي الله عنه فإن الله تعالى أكرمه بالإيمان وأسلم على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يخبر عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، يعني اليهود والنصارى، أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال فقلت إنا لسنا نعبدهم، لأن عدي كان نصرانية، فلذلك عدي أشكلت عليه هذه الآية، وفهم من عبادة هؤلاء الأحبار الرهبان أنهم يركعون ويسجدون لهم ويسألونه من دون الله، هكذا فهم عبادة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا لسنا نعبدهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام له نوعا من أنواع العبادة لا يعرفها، وهي العبادة في الطاعة، وهي الإشراك في الطاعة. فقال إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون، بعض الرواية أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من أطاع أحدا في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذه ربا من دون الله والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من ذلك غاية الأحذر، وأن لا يدع قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان، لا ملكا مقربا، لقول كائن من كان، لا عالما مشهورا ولا وليا ولا سلطان، فإنه لا يجوز تقديم قول النبي قول غير النبي عليه الصلاة والسلام على قولي لا يجوز تقديم غير قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام، كائنا من كان هذا القائل، سواء كان عالما مشهورا أو وليا أو أميرا أو سلطانا، فإنه لا يجوز لأحد أن يقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول أحد كائنا من كان. وهذا أكثر ما يكون في طاعة العلماء وطاعة الأمراء، ولذلك خصه المصنف رحمه الله بالذكر، وحذر منه غاية التحذير، وقد بين بعض أهل العلم أن العلماء على أقسام، هذا أكثر ما يكون أيضا في طاعة العلماء، ولذلك يكون في المنتسبين للعلم التعصب لأئمتهم والتعصب لعلماء زمانهم تعصبا شديدا، ولذلك حذر العلماء من ذلك غاية التحذير. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله من اتخذ عالما أو طائفة يوالي ويعادي من أجله فهو ضال مبتدع، فلا يجوز لأحد أن يتخذ أحدا من دون الله يوالي ويعادي عليه من دون الله، فإن الولاء والبراء إنما هو لله تعالى، ولا يجوز تقديم قول أحد كائنا من كان على قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بين أهل العلم أن العلماء على ثلاثة أقسام، فمنهم عالم دولة، ومنهم عالم أمة، ومنهم عالم رباني عالم ملة. فعلى الإنسان أن يعرف هؤلاء العلماء، وأن يحذر من قبول قول أحد منهم مع مخالفته لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء وهذا يوجدون في كل مكان وفي كل زمان لا يهمهم إلا إرضاء الأمراء والسلاطين، وإن كان فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله، فهؤلاء من علماء السلاطين وعلماء الدولة، وهذا يوجدون في كل مكان وفي كل زمان. ومنهم علماء أمة الذين يحرصون على أن تكون لهم شعبية وشهرة بين أوساط الناس وبين عامة الناس، وقصهم من هذا كسب الشهرة والسمعة وكثرة الأتباع، فليحذر من هؤلاء. وأما العلماء الصادقون العلماء الربانيون فهم علماء الملة والدين الذين لا يقصدون إلا وجه الله والدار الآخرة، ليس لهم مقاصد دنيوية، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طاعة لله تعالى وابتغاء للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، ولا يلتفتون إلى غير ذلك من حظوظ النفس والمقاصد الدنيوية السيئة. فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وهم الذين يتأسى بهم، وهم الذين يوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعالهم.
قال قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قوله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور.
استمر عدة قرون مذهب رحمه الله. نعم، قد استمر إلى حوالي القرن السادس.
وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر
يعني كان وقد استلم أحمد أن الاجتهاد لا ينقطع بهذا الحديث. هذه مقولة قال بها بعض أهل العلم في قرون متقدمة، وقالوا أن الاجتهاد قد انقطع في القرن الخامس، فحرموا على العلماء أن يجتهدوا، وقالوا الاجتهاد انقطع لأنه لا يمكن أن يوجد مجتهد يبلغ مبلغ الأئمة المجتهدين. لكن العلماء الربانيين العارفين بالكتاب والسنة المتضلعين بهما لا يوافقونهم على هذا القول، وقالوا هذا القول غير صحيح، والاجتهاد لا ينقطع، والاجتهاد مفتوح، والباب الاستنباط من الكتاب والسنة مفتوح. نعم، ولذلك اجتهد كثير من العلماء حتى بعد هذا القرون، لأنهم لم يأخذوا بهذا القول، إنما قال هذا القول بعض المتعصبين للمذاهب الأربعة، فلذلك لم يأخذ به العلماء المشهورون العلماء المتضلعون بالكتاب والسنة، فبينوا أن هذا القول غير صحيح، وأن باب الاجتهاد مفتوح، لكنه للمتمكنين في العلم المتضلعين بعلم الكتاب وبالسنة وما يحتاج إلى ذلك من العلوم.
وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه.
أبو حنيفة قيل إنه من التابعين، قيل إنه أدرك بعض الصحابة، قيل إنه لم يدرك أحدا من الصحابة فيكون من أتباع التابعين.
قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق.
هذا الواجب على أهل العلم القادرين على النظر في الأدلة وفي أقوال أهل العلم أن يختاروا ما كان أسعد بالدليل ويعملوا به ويقولوا به، وإن خالف مذهبهم فإنه لا يجوز لأحد أن يتعصب للمذاهب ولا أن يتعصب للعلماء. فالواجب على الإنسان أن يتعصب لقول الله وقول رسوله ولا يتعصب لقول سواهما.
قوله عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم، قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 90 من الهجرة. عاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. قال قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن جبير قال قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
هذا اللي يهدم الإسلام، زلة العالم، إذا زل العالم في مسألة واتبعه الناس هذا مما يهدم الإسلام، وجدال المنافق اللسن الذي يؤثر بكلامه وبلاغته وفصاحته فيقلب الحق باطلا والعياذ بالله. إن هذا مما يهدم الإسلام، وما أكثر هذا النوع، نسأل الله العافية والسلام. ولا أئمة المضلين الذين يحكمون بغير ما جاء في كتاب الله وفي غير ما جاء في سنة رسول الله، كما ابتليت هذه الأمة أمة الإسلام في هذه العصور المتأخرة، فإن كثيرا من بلاد الإسلام والعياذ بالله ابتليت في هذا الأمر وحكم بالقوانين الوضعية فيها بدل الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم ما لحق بالأمة في هذه الأزمة المتأخرة من ضرر عظيم، فإنهم نبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهرية وحكموا القوانين الوضعية التي استقوها من الكفار من القوانين الوضعية التي وضعها لهم الأعداء، فأخذوا بها وحكموا بها وتركوا الحكم في كتاب الله تعالى. والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا من أعظم ما أصيبت به الأمة الإسلامية في هذه العصور المتأخرة، أن كثيرا من الدول الإسلامية اليوم تحكم بهذه القوانين الوضعية التي وضعها أعداء الإسلام، والتي كثير منها استمر على مخالفات كثيرة لشريعة الإسلام. فهذا من أعظم المصائب والبلايا التي حلت بأمة الإسلام. ولكن هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين حفظها الله تعالى من ذلك، فحكمت بشرع الله وأقامت شريعة الإسلام ونفذتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد ولاتها من الخير والتوفيق في إعلاء كلمة الله وتنفيذ أحكامه وإعلاء دينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه.
رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل.
فكم من ضل من ضل وزل من زل بسبب ذلك، إما بسبب زلة حاله أو جدال منافق وما أكثرهم من المتسمين للعلم، ولكنهم العياذ بالله لم يوفقوا للإخلاص فيجادلون بالباطل بما أعطوا من بلاغة وفصاحة، فيقلبون الحق باطلا ويموهون على من لا يعرف الأحكام ويموهون على العامة. وكذلك ما أخطر الأئمة المضلين الذين لا يحكمون بشرع الله، أو كذلك كل من تزعم لأناس أو تزعم طائفة وإن لم يكن حاكما، تزعم طائفة ونحو ذلك ويحكم بهواه ويحكم برأيه المخالف لشرع الله، كما في بعض الناس ينتسبون للدعوة ويزعمون أنهم دعاة ولكنهم يدعون على جهل وعلى عدم ومن غير علم، ويفتون بغير علم فيضلون مع ما هم عليه من ضلال. فهؤلاء أيضا داخلون في الأئمة المضلين، وهذا يوجد في أناس كثير ينتسبون للدعوة وهم لم يتمكنوا من العلم ويتصدروا للفتوى ويفتوا الناس مع جهل عظيم بهم وعدم معرفة لأحكام الله. فهؤلاء أيضا داخلون في الأئمة المضلين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أخطارهم وأن يهديهم إلى سواء السبيل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور،
يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
الثانية تفسير آية براءة،
دخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
إيه معنى العبادة؟ يعني وهي طاعتهم، عبادة بمعنى الطاعة.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
فإذا كان يخشى من نزول العذاب على من أخذ بقول أبي بكر وعمر بمخالفة لأهل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن أخذ بأقوال غيرهم والعياذ بالله.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية،
وهذه عبادتهم يصرفون لهم شيء من أنواع العبادة، يعني بالتعظيم إما بالركوع والسجود لهم والعياذ بالله، يعني العبادة الفعلية، فهذا والعياذ بالله نوع من أنواع عبادتهم، وهذا يوجد عند الرهبان ويعظمونه تعظيما يصل إلى حد العبودية بأن يركعوا له ويسجد له من دون الله والعياذ بالله.
ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يعني المعنى الأول عبادتهم أن يصف لهم شيء من أنواع العبادة من ركوع وسجود والعياذ بالله، والمعنى الثاني هو طاعتهم، هو طاعتهم باعتقاد أنهم من أهل العلم لكنهم لا يأمرون بما أمر الله تعالى به. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ضل من ضل إلا لجهل أو اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذا يحصل عند اليهود والنصارى، أما اليهود فإنهم جهاء، أما النصارى فإنهم يعبدون الله على جهل، وأما اليهود فإنهم ضلوا عن علم بسبب ما في قلوبهم من الأهواء المخالفة لشرع الله تعالى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، وحذرنا من سلوك المغضوب عليهم، من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم هم النصارى، والضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى، لأن اليهود عندهم علم لكنهم العياذ بالله لم يعملوا بعلمه، والنصارى ليسوا عندهم علم وإنما عبدوا الله على جهل.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: والشرط التاسع ما أشار إليه بقوله: ومنها النية وبها تتم الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم. ومنها النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى.
هذا هو الشرط الأخير من شروط الصلاة، وهو النية، وهو النية. والنية في اللغة العزم، النية في اللغة القصد، والقصد هو العزم، هو عزم القلب على فعل الشيء. النية هي القصد، والقصد هو عزم القلب على فعل الشيء. ولا يصح من الإنسان عمل، يعني عبادة وطاعة، من غير نية. والنية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات بعضها عن بعض، فإن العبادات على مراتب، منها فرض العين، ومنها فرض الكفاية، ومنها الواجب، ومنها النفل، فلا بد من نية تميز العبادة عن الطاعة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. نعم. ولذلك لا يصح من الإنسان عبادة وطاعة من غير النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وإنما ثواب الأعمال بالنيات. نعم. ما أخر النية، نعم أخر النية كما الله، لأن النية النية تكون عند إرادة الصلاة، أما غيره فيقدم عليها. ولذلك سيأتي أن المصنف رحمه الله أنه يستحب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام أو تسبقها بزمن يسير، فلذلك أخرها لأنها تأتي متأخرة في الترتيب الواقعي. نعم. بخلاف الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، النية هي آخر ما يكون. نعم.
وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط.
النية محلها القلب، ثم قال المصنف: والتلفظ بها ليس بشرط، يعني يفير بهذا أن التلفظ بها مستحب، يعني قوله التلفظ بها ليس بشرط يدل إلى أنه مستحب، وقوله ليس بشرط إشارة أيضا إلى خلاف بعض الفقهاء الحنابلة، فإنهم قالوا إن التلفظ بها شرط لصحتها، لكن قالوا يتلفظ بها سرا فيما بينه وبين نفسه، يعني لا يسمع إلا نفسه. والقول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أن التلفظ بها لا يجوز، التلفظ بها بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتلفظ بالنية ولم يأمر بالتلفظ بالنية، كما قال المحققون من أهل العلم، قالوا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية ولم يأمر بها، وإنما هذا القول اجتهاد من بعض أهل العلم، ولكنه لا يجوز الأخذ به لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها من العبادات. ولم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فالإنسان يعلم الله عما في نيته، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي في نفس الإنسان ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما سيكون سرا عند الإنسان في مستقبله، الآن هو لا يعلمه، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه بعد سنة أو سنتين أو بعد يوم أو بعد يومين سيكون عنده سر هو لا يخطر على باله الآن ولا يعلم به الآن، لكن الله تعالى يعلمه، وهذا هو الأخفى من السر. بل الإنسان إذا رآه أحد بعد الأذان يتوضأ يعلم أنه سيذهب يصلي، والله سبحانه وتعالى لا يعلم حتى يخبره ويقول نوعيته أنه يصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام أداء، ونحن هذا الكلام لما يقوله، هذا قوله مبتدا وهذا فيه تشويش على إخوانه المصلين، ولذلك يبلغ هذه البدعة بعض الناس أنه يفوته تكبيرة الإحرام بعد مع الإمام ويفوته جزء من الركعة، بل ربما بعضهم من شدة وسواسه أن الإمام ربما يركع وهو لا يزال في هذه النية يكابد نفسه ويجاهد لويك ونويك، وكل هذا من تنفيس إبليس وهذا من تدين الشيطان له يصده عن الخير وعن الطاعة، هذا شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله صحابته، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك.
إذ الفرض جعل العبادة لله تعالى فلا يضر سبق لسانه بغير ما نواه،
إذا قال لا يضر سبق لسانه يعني هذا على القول باستحباب التلفظ بها، لكن إذا قيل أنه لا يستحب لا نحتاج إلى هذا القول.
فيعتبر أن ينوي عين ما يصليه من فرض نحو
يعتبر أن ينوي عين ما يصلي من فرض، فينوي بنفسه أن يصلي صلاة العصر أو ينوي أن يصلي صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء وكذا،
نحو ظهر.
أما لو صلى من غير أن يخطر على باله نية ولا يدري ربما يحصل إنسان يذهل هذا ما تصح صلاته.
نحو ظهر وعصر أو نفل كراتبة ووتر
لحديث، لابد أن ينوي أما صلاة الظهر أو عصر فريضة أو ينوي سنة راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة الفجر أو العشاء أو نحو ذلك أو ركعتي الضحى أو تحية المسجد، لابد أن ينوي
لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يشترط نية فرض في نحو ظهر بأن ينويها فرضا،
لا يشترط أن ينوي الفرض في الظهر لأن تعيينه للظهر يكفي عن نية الفرض لأن الظهر فرضا، فلا يشترط في نية أن ينوي في قلبه أن يصلي الظهر لأنها فرض، لا، أو أن ينوي فرض الظهر لأن الظهر هي فرض، فيكفي إذا نوى أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض أو إذا نوى العصر. نعم،
بل تكفي نية الظهر مثلا، ولا تعتبر نية أداء ولا نية ضدهما أي ضد الفرض والأداء،
لا يعتبر يعني لا يشترط أن ينوي الأداء في الأداء والقضاء في القضاء، وهذا مما اتفق عليه العلماء، ولذلك لو نوى الأداء والوقت قد خرج ولم يعلم به فإن صلاته صحيحة باتفاق أهل العلم كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو نوى بصلاته القضاء يعني ظن أن الوقت قد خرج إن صلاته صحيحة لأن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدم لها شرعا، والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المقدم لها شرعا، فلو أنه أخطأ ونوى الأداء وهي قضاء أو نوى القضاء وهي أداء إن هذه النية لا يضر، لماذا؟ لأنه هو نوى وعين الفرق وهي تعيينه للفرض يكفي. نعم.
ولا نية ضدهما أي ضد الفرض والأداء وهما النفل والقضاء.
وهما النفل والقضاء. نعم.
في ذلك المذكور من الفرض والراتبة.
نعم.
ولا يشترط أيضا نية الإعادة
في
المعادة.
يعني يكفي أنه ينوي ركعة الفجر يعني سنة الفجر. ما يلزم أن ينوي التنفل بركعة الفجر. كون ينوي أنها ركعة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو العشاء يكفي عن نية إيش النفل، لأن هذه نافلة. مثل أيضا يكفي أن ينوي صلاة الظهر صلاة العصر، هذا يكفي عن نية إيش الفرض. نعم.
ولا يشترط أيضا نية الإعادة في المعادة.
فنية الفرض تكفي عن نية الإعادة. نعم.
ولا إضافة الفعل إلى الله تعالى فيما ذكر.
إيه ما يشترط أن ينوي إضافة الفعل، يعني أنه يصلي هذه لله تعالى، لأن العبادات كلها لله. نعم. والمصلي بشبه إلى خلاف بعض الحنابلة قالوا يشترط أن ينوي بعبادة إضافة الفعل لله، هذا لا يشترط لأنه لا تصح العبادة لغير الله، والعبادة هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الرب. جميع أنواع العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح. إذا العبادة بجميع أنواعها هي خالص حق الله عز وجل.
ولا في باقي العبادات، لأنها لا تكون إلا له سبحانه، ولا عدد الركعات.
نعم. ما يشترط أن يعد ركعات، ينوي أن يصلي الظهر تماما أربع ركعات تمام، أو في نية القصر ينوي أن يصلي الظهر قصر ركعتين، كل هذا لا يشترط. يكفي إذا نوى القصر، القصر معلوم أنه ركعتين، ويكفي إذا نوى الإتمام لأنه مقيم وهي أربع في مثل الظهر. نعم.
ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب.
إيه لو أن الإنسان لما أراد أن يصلي الظهر تذكر أنها ظهر أمس لم يصلي، لا بد أن ينوي بقلبه أيهما يصلي، ينوي ظهر أمس يقدمها لأنها حق بالتقديم. نعم. إن لم يحصل فوات الوقت. نعم.
ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه.
نعم. ولا يمنع من صحتها قصد تعليمها. إنسان أراد أن يصلي بقصد أن يعلم غيره كيفية الصلاة، هل يقال هذه ما تصح منه لأنه ما أخلص النية لله؟ لا، هو يخلص النية، هو لا يصلي إلا لله، لكن قصده أيضا أن يعلم غيره كيف يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة صلى على منبره عليه الصلاة والسلام، صعد على المنبر وصلى عليه الصلاة والسلام ليراه الناس ويروا كيف يصلي، فصعد على المنبر فإذا أراد أن السجود رجع وقهقر عليه الصلاة والسلام، يعني رجع على ورائه عليه الصلاة والسلام حتى يتجه عن الأرض. فيصح الإنسان أن يصلي من أجل تعليم غيره، أو كذا قوله نحوه، يعني نحو التعليم، يصلي من أجل يتخلص من ظلم ظالم. إنسان ظالم يعرف أنه الآن ينتظره إذا خلص بصلاة فجلس يطيل الصلاة حتى لعله مهيره ونحو ذلك، أو خصم يريد أن يخاصمه فيطيل الصلاة من أجل أن يتخلص من هذا الظالم أو هذا الخصم الذي قد أوليه، فلا بأس بذلك. نعم.
وينوي مع التحريمة لتكون النية
يبين المصلي متى ينوي، يقول الأفضل أن ينوي مع التحريمة لتكون مقابلة لتكبيرة الإحرام، وقال هذا من باب الاستحمام، وإلا لو قدمها عليها بزمن يسير فهذا يصح عند جمهور العلماء. والمصنف استحب ذلك خروجا من خلاف بعض أهل العلم، قالوا لا يصح تقديمها عليها ولا بزمن يسير، بل يجب أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فلذلك استحبها. لو إلى جمهور العلماء قالوا لو تقدمت النية على التكبير بزمن يسير فإنه لا بأس بذلك. نعم.
لتكون النية مقارنة.
نعم.
لتكون النية مقارنة للعبادة، أو ينوي قبلها أي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية.
نعم، بزمن يسير عرف. نعم، ما يكون زمن طويل. نعم.
إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة.
إذا بشرط وجد النية في الوقت لكن ينويها قبل الوقت لا ما يصح، لابد تكون النية مقارنة للتكبير أو قبلها بزمن يسير بشرط أن تكون في الوقت. نعم.
ما لم يفسخها.
إيه ما لم يبطلها أو يفسخها ينوي إبطالها. نعم.
وإن قطعها أي النية في أثناء العبادة أو في أثناء الصلاة.
نعم.
وإن قطعها أي النية في أثناء الصلاة.
لو قطع نيته وهو يصلي نوى أن يقطع الصلاة أو نوى في هذه الفريضة النافلة ينتقل إلى نافلة بفرض إلى نافلة، إذا نوى قطع النية مطلقا فإن صلاته تبطل وإن لم يترك الصلاة، لأن إذا نوى الإبطال فإن صلاته تبطل بذلك بمجرد النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح لا يصح العمل إلا بالنية، فإذا نوى قطع الصلاة بطلت صلاته، ولا يحتاج أنه يخمد أو يسلم كما يعتقد بعض العامة أنه لازم يسلم على يمين ويسار وله واقف، لا، مجرد نية قطعها تنقطع صلاته وتبطل، أو تردد في أثناء النية كذلك تبطل صلاته، لأن النية لا بد أن يأتي فيها جازمة غير متردد فيها، ولا بد أن تستمر معه النية حتى ينتهي من صلاته. نعم.
أو تردد فيه أي قطعها بطل،
أي أو تردد فيه يعني في القطع، قوله فيه ما قال فيها في النية، أو تردد فيه يعني في قطع النية. نعم.
بطلت لأن استدامة النية شرط،
يعني لأن استدامة النية حتى ينتهي من صلاة شرط لصحتها. نعم.
ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما،
إذا تردد فيها أو فسخها لا يكون مستديما لها، فلم يعمل بالشرط ولم يحقق الشرط وهو استدامة النية، فلذلك تبطل صلاته. نعم.
وكذا لو علقه على شرط، لا
كذا لو علقه على شرط، يعني علق قطع النية على شرط، علقه يعني علق القطع على شرط، وكذا لو علقه يعني علق قطع النية على شرط، كيف علق على شرط؟ لما دخل في الصلاة قال إن دخل علي فلان فأنا سأقطع صلاتي، هذه لا تصح هذه النية، لماذا؟ لأنه غير جازم بها، لأنه غير جازم بها، والنية يجب أن يأتي بها المصلي جازما بها، فلا يجب أن يأتي متردد بها، وهذا ربما يحصل بعض الناس، ينتظر أحد يقول خلنا نصلي ركعتين نفل، إذا جاءني فلان قطعت الصلاة هذه ما تصح، لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة بالنية جازما بها.
لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله،
يقول لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، لو عزم في أثناء الصلاة على فعل محظور من محظورات الصلاة، يعني محرم من محرمات الصلاة، يعني مبطل من مبطلات الصلاة، فإنها لا تبطل ما لم يفعل، مثل إنسان هو في الصلاة نوى أن يتكلم لكن ما تكلم، الكلام يبطل الصلاة، نوى أن يأكل أو يشرب وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته، لأنه نوع أن يفعل لكنه ما فعل، لكن نية الإبطال فرق بين نية الإبطال ونية قط وبين إيش؟ فعل ما يبطل الصلاة. نعم.
لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله وإذا
فلا تبطل إلا بفعله. نعم.
وإذا شك في الصلاة بالنية أو التحريمة استأنفها،
يعني لو شك في الصلاة هل نوى الصلاة أو ما نوى يابد أن يستأنفها، ينوي ويعيد التكبير، أو شك هل نوى هذه الآن الفريضة ولا السنة، ما يدي هنا والآن السنة الراتبة ولا الفريضة، إن أراد الفريضة فليستأنف الصلاة، ينوي التكبير ينوي ويكبر، وإن نواها نافلة فيخل. نعم.
وإن تذكر أنه نوى
يعني
وفعل
هذا
ذلك،
قوله إن نوى النافلة، قوله إن نوى النافلة يعني فيما لو علم أنه نوى لكنه شك هل نوى الفريضة أو النافلة، فليتأهل أقل لأنه يجوز قلب النية من الأعلى إلى الأدوى لا العكس. نعم. لكن لو شك هل نوى أو لم ينوي فإن صلاته لا تصح، يجب أن يستأنف، أن يعيد تكبيرة الإحرام بعد نيته. نعم.
وإن تذكر أنه نوى وكان ذلك قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أفعال الصلاة بنى،
إيه يقول لو شك هل نوى لما نوى، من حين شك وتذكر أنه نوى ولم يفعل شيء من أفعال الصلاة، لأنه لو فعل شيء من أفعال الصلاة يكون مضى زمن عد فيه جزءا من العبادة شاك في النية ما تصل، لكن إذا لم يمضي زمن فإن صلاته تصح. نعم.
وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ،
لكن لو عمل مع الشك عملا استأنف، مثلا كبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة شك ما يدري هل هو نوى أو ما نوى شاء، ثم علم بعد ما انتهى تيقن أنه لا قد نوى، هل تصح؟ ما تصح، لأنه أدى عمل وقرأ الفاتحة من أعظم أركان الصلاة، أعظم أركان الصلاة، فيجب عليه أن يستأنف الصلاة ويعيد الصلاة من أولها.
وبعد الفراغ لا أثر للشك.
إيه، وأما بعد الفراغ من العبادة فإنه لا أثر للشك. الإنسان بعدما فرغ من العبادة شك هل هو نوى ولا ما نوى، أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، أو في الطواف شك هل طاف ستا أو سبعا. هذه قاعدة عظيمة إذا عرفها المسلم الاستراح، لأن الشيطان حريص على الوسوسة، يوسوس بعض الناس إذا انتهى من العبادة يوسوس له هل صلى ثلاثا أم أربع، الصلاة الرباعية، وفي الطواف هل طاف ستا أو سبعا، ونحو ذلك، أو إذا انتهى من الوضوء هل مسح رأسه هل مسح أذنيه. الشيطان يحرص على إفساد العبادة وإيذاء المؤمنين، فيوسوس لهم من باب إيش؟ الحرص، يأتي من هذا الباب. فلا يلتفت للشك بعد الانتهاء من العبادة، هذه قاعدة من قواعد الفقه، أنه لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، فإذا شك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت للشك إطلاقا. ولا الشك من بعد الفراغ بمطن يقاس على هذا جميع التعبد، يقول الإمام بن عبد القوي رحمه الله: ولا الشك من بعد الفراغ بمبطن يمطن العباد يقاس على هذا جميع التعبد، جميع أنواع العبادة لا يلتفت للشك بعد الانتهاء منها.
ويجوز لمنفرد أو مأموم قلب فرضه الذي أحرم به قلب فرضه الذي أحرم به في وقته نفلا إن اتسع وقته.
يجوز للمنفرد وللمأموم أن يقلب الفرض إلى نفل، لكن إذا كان الوقت متسق، وهذا يحصل، إنسان ربما يدخل في النفل ثم تقام الصلاة ويخشى أن يفوته مثلا منها ركعة ونحو ذلك، فهذا الأولى إذا خشى أن يفوته جزء كثير من إن أمكنه أن يتمها خفيفة فهذا أولى، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم ثم يدخل معه. لكن إذا خشى أن يفوته الجماعة أو يفوته معظم الصلاة أو بعض الصلاة فهذا ينوي قطعها ويدخل مع الإمام، فيجوز له قطع الصلاة، ويجوز له قلب النية، وهو ما أشار إليه المصنف، أن يقلب نيته من فرض إلى نفل، من فرض إلى نفل. إنسان صلى منفردا ثم رأى جماعة يصلون فقلب نيته من فرض إلى نفل فيتمها نفلا، ثم حتى يدرك فضيلة الجماعة معهم. أو إنسان نوى الفرض ثم تذكر أنه ما صلى السنة قبلية لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر فنواها نفلا، فإنه يصح له ذلك ولا ما يصح له ذلك إذا كان منفردا أو مأموما. نعم.
إن اتسع وقته المختار لفعل ما أحرم به ولأداء الفرض في وقته، وكره قلب الفرض نفلا بلا غرض صحيح.
أما المأموم ما يجوز أن يقلب فرضه إلى نفل، تبطل صلاته وتبطل صلاة من خلفه. نعم.
كأن يحرم منفردا.
نعم، كره قلب الفرض نفلا بلا غرض، يكره الإنسان أن يقلب الفرض إلى نفل بلا غرض، لكن إذا كان هناك غرض صحيح فلا بأس به. نعم.
كأن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة وإن انتقل من فرض إلى آخر
في نية، فيريد الصلاة في الجماعة يجوز له ذلك. نعم.
وإن انتقل من فرض
يقلب فرضه من فرض إلى نفل، يعني يتمها نفلا خفيفة حتى يدرك فضيلة الجماعة. نعم.
وإن انتقل من فرض إلى آخر بالنية بطلا،
أي ينتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية ما تصح، لأنه يعني لا يجوز قلب الفرض إلى فرض أو النفل إلى فرض، كل ذلك لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.